بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ عن طريق الاتصال على هذا الرقم 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أول سؤال في هذه الحلقة ورد من الأخ أبي معاذ من نجع حمادي، يقول: إذا كان الشخص على استقامة ثم تعرض لنوع من الحسد والسحر وأصبح عنده ثقل في الطاعة والصلوات، فهل يعاقب على تقصيره أم أنه في حكم المكره؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا بكل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. وأما عن سؤال أخينا عمن أصيب بشيء من الحسد أو السحر أو غير ذلك، فأدى ذلك إلى ترك بعض ما يجب عليه ويلزمه، فهل يأثم على ذلك أم أن هذا في حكم المكره؟ والجواب عن ذلك نقول: كل من خرج عن اختياره بأي أمر من الأمور فإنه لا يعاقب حال خروجه عن اختياره في هذا الوقت. فمن كان قد تعرض لشيء من ذلك فذهب عقله ولم يعد يفكر ولم يعد يعي ولم يعد يتحكم، فإنه لا يعاقب وقت وجود هذا الأمر. لكن إذا رفع عنه ذلك، فإن كان شيء يلزم فيه القضاء قضاه، وأما إذا كان شيء يلزم منه عدم القضاء أو لا يلزم منه القضاء فإنه معفو عنه إذا كان الأمر قد فات. أما مثلا إذا نام بغير اختياره أو ذهب عقله فترة وجود صلاة مثلا حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها إذا أفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد أن كل من عرض له عارض من سحر أو مرض شديد أو غير ذلك، فحال بينه وبين أداء عبادة معينة أو منعه من أداء واجب معين، فإن عليه إذا أفاق أن يؤدي هذه العبادة ولا شيء عليه. أما وجود الحسد في حد ذاته أو وجود السحر في حد ذاته والإنسان يعقل ويستطيع أن يجاهد ذلك ثم إنه يتكل على هذا، فلا شك أن هذا تفريط. أما الشيء الذي لا يقدر عليه فعلا والشيء الذي لا يستطيع أن يقوم به فعلا، فهذا الذي يعذر فيه، فإن كان مما يجب عليه قضاؤه فإنه يجب عليه قضاؤه، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم السكنى في شقة حدثت فيها جريمة زنا أو جريمة قتل؟
الحمد لله رب العالمين، وهل الجدر يتعلق بها شيء من ذلك؟ أما إذا كانت هذه الشقة قد حصل فيها ما حصل ثم خرج منها أهلها المفسدون وبقيت هذه الشقة بلا ساكن، هذه الشقة هل يجوز إجارتها؟ الجواب نعم، ولا شيء في ذلك، اللهم إلا إذا كان يترتب على ذلك مضرة معينة، كأن تكون هذه الشقة في وسط عمارة أهلها فاسقون ولا تأمن على نفسك ولا على أولادك، في السكنة في هذه العمارة، فحينئذ نقول لك لا تستأجر هذه الشقة. أما مجرد أن وقع زنا في شقة أو وقع قتل في شقة فيجوز استئجارها ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الجذور لا تتحمل شيئا ولا تعلق بها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول: ما هو الواجب على المسلم إذا ابتلي بمرض؟ ويسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل.
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مسلم في مرض وبلاء وأن يرفع عنه البلاء. وأما ماذا على المسلم إذا حصل له مرض؟ عليه أولا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله الشفاء، قضى الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ثم عليه بالأذكار والأوراد الشرعية والرقية الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم الأمر الثالث، إن إذا كان المرض يحتاج إلى ذهاب إلى طبيب فإنه يذهب إلى طبيب ويتداوى ولا شيء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي وقال: تداووا عباد الله، فما نزل داء إلا وله دواء. فالنبي أمر بالتداوي، فيذهب إلى الطبيب مع اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب أخذ الأسباب. هذه بعض الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها إذا نزل به مرض، ثم عليه مع ذلك الصبر والاحتساب، ويعلم أن ما أصابه من هذا المرض إذا احتسبه فإنه يكون في ميزان حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يصب منه. وعليه أن يصبر وألا يجزع ولا يتململ، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، والله أعلم.
هل يشرع شيخنا طلب الدعاء من الآخرين؟
نعم، يشرع طلب الدعاء من الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه في هذا الأمر وغيره، أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. هذه أم أنس سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، وهذا أنس يذكر أن المسلمين لما حصلوا بهم جدب جاء الرجل كما في الصحيحين والنبي على المنبر، فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا. فطلبوا الدعاء إلى شيء فيه إن شاء الله تعالى، فإذا طلب الدعاء من رجل يحسبه صالحا وإجابة دعائه مرجوة إن شاء الله، فهذا لا بأس به ولا حرج. والدعاء لنفسه أفضل وأكمل. ونقول هنا وننبه إلى مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا طلب الدعاء من أخيه بأي شيء من الأشياء فإنما يستحضر نفع أخيه أيضا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بضر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول: ولك مثل ما دعوت به، أو كما جاء في الحديث، فيستحضر هذا النفع ولا يكون مقصوده أن ينتفع هو فقط. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يجعل هذا من السؤال المشروع، يعني إذا كان قصده الانتفاع فقط. نعم هو جائز، لكن الأكمل والسنة أن يحتسب في هذا الدعاء أن يرزق الله عز وجل أخاه مثل ما دعا. أما أفضل شيء أن تدعو لنفسك، والله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاؤك لنفسك دعاء مضطر، وهو أكمل وأفضل من أن تطلب الدعاء من غيرك. فإن طلبته من غيرك فاستحضر أن الله سبحانه وتعالى يمنحه ويعطيه مثل ما دعا لك به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر إذا كان القبر على اليمين أو الخلف أو في غرفة؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق في الامتناع عن الصلاة في هذا المسجد بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو عن يميني أو عن الشمال أو في المؤخرة. إنما التفاوت بين هذا كله في عظم الإثم، فلا شك أن من صلى إلى القبر يكون أكثر إثما ممن يكون القبر خلفه لا شك. أما عن النهي عن الصلاة في هذه البقعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ولم يحدد إذا كان المسجد في قبلة، إذا كان القبر في قبلة المسجد أو كان عن اليمين أو كان عن الشمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا كله، وإنما قال كما جاء في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن النهي من الشارع عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولم يأتي دليل على التفريق من جهة الصلاة في هذا المسجد بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرته أو عن يمين المصلي أو عن يسار المصلي. ولكن لا شك أن الصلاة إلى القبر هذه أعظم من غيرها، كما جاء عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، فهذا أعظم. أما من جهة النهي عن الصلاة في هذا المسجد فإنه لا فرق بين كون المسجد بين كون القبر في قبلة المسجد أو في غير ذلك، والله أعلم. وعلى كل مسلم أن يترك الصلاة في هذه المساجد، فإنه بإجماع قد ورد النهي عن ذلك، ولا ينبغي أن يقصد هذا المسجد. لكن هل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هذا النزاع فيه، وليس النزاع في الامتناع عن إتيان المسجد الذي فيه قبر. كيف تتنازع الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن إتيان هذه المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا النهي متفق عليه. ولا تسمعوا لمن يقول بأن الصلاة في هذه المساجد مستحبة، أو أنهم يقولون بأن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة ويحاولون التلبيس والتدليس على المسلمين في أنهم يأخذون القول بصحة الصلاة ويسحبون ذلك على القول بمشروعية الصلاة في هذه المساجد، فهذا من التلبيس والتدليس. لم يقل إمام من الأئمة المعتبرين بأن الصلاة في هذه المساجد مستحبة أو أن هذه المساجد تقصد بالصلاة فيها، إنما تنازع نعم في صحة الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من عدم صحة الصلاة، لأن النبي نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، بل أمر بالصلاة في البيوت حتى لا تكون قبورا كما جاء عند البخاري. فليست القبور محلا للصلاة، ولا يصلى في القبور شيء من الصلوات، لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، حتى ولو لم تكن تعبد من دون الله. فكيف بقبر يعبد من دون الله؟ هل نصلي في هذه البقعة؟ لا، لا نصلي في هذه البقعة. فلا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبور في المساجد، ولا يجوز قصد القبور بنوع من العبادة وإن لم يبنى عليه مسجد أو يدخل في مسجد. هذه ثلاثة أمور لابد أن ننتبه إليها: أولا، لا يجوز بناء المساجد على القبور. ثانيا، لا يجوز إدخال القبور في المساجد. ثالثا، لا يجوز اتخاذ قبر محل العبادة والطاعة رجاء بركة هذه البقعة. فانتبهوا بارك الله فيكم، وعظموا هذا الأمر، وعظموا التوحيد، وعظموا أيضا خطورة الشرك، واعلموا أن الشارع إنما جاء ليسد كل باب يفضي إلى الشرك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: ما حكم بطاقات الفيزا مسبقة الدفع والتي يتم شحنها بمال ثم الشراء عن طريقها في حدود المبلغ المشحون فيها، والتي تختلف عن بطاقات الائتمان العادية، مع العلم أنه يتم خصم مبلغ مالي مع كل عملية شراء من الإنترنت، وهل يجوز استخراجها من بنوك غير إسلامية؟
الحمد لله رب العالمين. هذه البطاقات إن كانت فقط مجرد أن تضع مالا ثم تشتري بهذه البطاقة من مالك الذي وضعته من باب الحفاظ على مالك حتى لا يضيع مالك، فهذا لا إشكال فيه، مجرد هذه المعاملة لا إشكال فيها، حتى ولو أخذت الجهة التي تستخرج منها هذه البطاقة لو أخذت مالا على كل عملية سحب مقابل هذه العملية، هذا لا إشكال فيها، هذه خدمة ولا إشكال فيها. أما إذا كنت تضع مالا في جهة ثم تستخرج هذه البطاقة وتشتري أشياء ثم إن تأخرت عن السداد فإنهم يجعلون عليك ما يسمى عندهم بالفائدة أو بالربح، فإن هذا من الربا ولا يجوز. أو تأخذ منهم فإن تأخرت عن السداد زادوا عليك فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما مجرد أن تضع مالا ثم تنتفع من هذا المال بالشراء عبر البطاقة حتى لا يضيع مالك، فهذا في حد ذاته لا بأس به. أما أي شرط آخر يكون محظورا فإن هذا يمنع. ثم إنك تترك الشراء من البنوك إذا كان هناك جهات أخرى لإصدار هذه البطاقات، فإن لم يكن إلا البنوك فلا شك أن اختيار من يقول بأنه إسلامي أولى من اختياري الآخر، وإن كنا لا نرى شيئا من ذلك خاليا من المحظورات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم عمار، تقول: أنا أرملة منذ سنين وفي حاجة للزواج، ولكن إخوة زوجي يعارضون وكذلك إخوتي وأعمامي، فمن يكون ولي في الزواج والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مشكلة متكررة كثيرا ما تحصل، وللأسف الشديد أن المرأة يموت زوجها وتكون في حاجة إلى الزواج لإعفاف نفسها من ناحية وللقيام على مصالح أولادها من ناحية أخرى، وقد تكون امرأة عفيفة لم تجرب الحياة من جهة مخالطة الناس والبيع والشراء والمعاملات، وقد تتعرض للفتن بسبب ذلك، فتريد أن تحيا حياة على طاعة الله سبحانه وتعالى تحت سطار العفة، فعلما نمنع هذه المرأة من هذا الحق؟ لكن للأسف الشديد تجد تعنتا عظيما جدا وشديدا، إما من قبل أقارب الزوجة ويقولون لا ينبغي أن تتزوجي وعيشي ربي أولادك، ولا ينبغي أن تتركي أولادك أو تنشغلي بزوج عن أولادك، وقد تكون هذه المرأة صغيرة السن، وهذا ولا شك ظلم وتحكم، فإن هذه المرأة سترعى ولدها في كنف زوج إن شاء الله يحفظها بإذن الله تبارك وتعالى بعد الله عز وجل. أو يكون التشدد هذا والتعنت من قبل أقارب الزوج الذي مات ويهددون المرأة: إن تزوجتي حرمناك من أولادك وأخذناهم، وكل هذا من الظلم، ولا ينبغي لأولياء المرأة أن يمنعوها من إعفاف نفسها، وهل طلبت حراما أو طلبت تعديا شرعيا؟ سبحان الله، حتى والله إن بعض الأسر وبعض الأولياء ربما ما تمعر وجهه إذا ما وقعت هذه المرأة في فاحشة أو وقعت في مخالفة، لكنك تراه أسدا كثيرا إذا طلبت ابنته منه الزواج وعليه، فإننا نقول بأن هذه المرأة عليها أن ترجع إلى أوليائها على الترتيب، إن أبى الأب فعليها أن تذهب إلى الولي بعده، فإن لم يكن لها ولي من العصبات، لأنه لا يجوز نكاح بغير ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي. لكن إن لم تجد أحد من العصابات مطلقا فإنها ترفع أمرها إلى السلطان، يعني إلى المحكمة، ثم تقوم المحكمة بزواجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، ولا تستجب المرأة لأقاربها فتقع في هذا المحظور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولياء الأمور، وأن يرزقهم الفهم الصحيح والعناية الرشيدة بمن يعولون وبمن تحت أيديهم. فلا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الأباء، على الأولياء، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يمنعوا مشروعا يمنع من الوقوع في محظور، فألا فليتق الله أولئك الأباء. وليعلم أن كل ولي إذا تعسف في استخدام ولايته فإنه تسحب منه لمن بعده، لأن الولاية قائمة على مراعاة المصلحة. فإذا لم يقم الولي بالمصلحة سحبت الولاية منه وانتقلت إلى غيره. لكن قبل أن أختم السؤال، أنبه تنبيها مهما جدا بصفة عامة: احذروا يا نساء المسلمين أن تتزوجن بغير ولي، فإنه لا يصح نكاحن إلا بولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أما ما يسمى بالزواج العرفي أو بزواج المسياري أو غير ذلك مما قد لا يكون فيه ولي من الأولياء فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا نكاح فاسد، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل خاطب بالزواج الأولياء ولم يخاطب بذلك النساء. فلا ينبغي المرأة أن تترخص في هذا، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. وكذلك ننبه إلى أن الأخوال أو غير العصبات من الآباء ومن الأبناء ومن الأجداد ومن الأعمام ومن أبناء الأعمام ومن الإخوة ومن أبناء الأخوة وكذا، أن الأولياء من غير العصبات لا يصح أن يكونوا أولياء ولا يصح عقدهم، إنما إذا لم تجد رجلا من العصبات فإنها تنتقل إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخ محمود، يقول: هل يجوز لي أخذ قرض بنكي لسداد أقساط علي في قطعة أرض اشتريتها، وإذا لم أسدد في الموعد كلفت بدفع شرط جزائي كبير؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ الذي يسأل عن الحاجة إلى قرض ليسدد ما عليه من قسط أرض وإلا دفع شرطا جزائيا وهو مبلغ كبير قد لا يقوى عليه، فماذا يصنع؟ إن بقي في الإيجار يقول هذه معاناة، وإن راحت عليه الأرض ولم يأخذ من البنك فإن ذلك يعرضه لشرط جزائي، فماذا يصنع؟ أقول: لا يجوز لك أن تأخذ من البنك، وسع بارك الله فيك في طلب الحلال، وسل أحدا يعطيك قرضا غير ربوي، فإن لم تجد فأقول لك: بيع أرضك وسدد ما عليك وخذ مالك وعش مستأجرا إلى الممات، ولا تأكل الربا فتبارز الله ورسوله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن لا يجوز بارك الله فيك أن تأخذ قرضا من البنك بربا، هذا لا يجوز. اللهم إلا إذا تعرض الإنسان لموت، ليس أنه مثلا يشتري بيتا ويقول هذا أفضل من الاستئجار. وماذا لو استأجرت وعشت على هذا الإيجار إلى أن مت؟ كثير من الناس يعيش مستأجرا، ما كل أحد يشتري بيتا. فإذا عجزت عن السداد وكان ولا بد من هذا، فأقول لك: بيع أرضك وسدد ما عليك وخذ ما بقي لك، ولا تأخذ قرضا ربويا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: لي ولد بلغ الثانية من عمره ونظر لكونه بمفرده ذكر مع أختين أكبر منه، فيريد أن يلبس في البيت كما يلبسون إسدالا وخمارا، وإذا لم يجب طلبه صرخ وبكى بكاء شديدا حتى يلبى طلبه، فما حكم إلباسه ثياب أختيه وكيف أتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يؤلمك بكاء هذا الولد الذي عنده سنة وأشهر أو قريبا من سنتين، لأنه يلبس ملابس أخواته من الإسدال ومن النقاب وغير ذلك، وإلا بكى. أولا هذا الصغير غير مكلف، هذه واحدة. الأمر الثاني، أرح ولدك من البكاء وأخفي النقاب والإسدال، فحينئذ لا يطلب ولا يبكي ولا تتعرض لمشكلة خطيرة جدا التي تصفها كأنها خطيرة. أقول بارك الله فيك، ارفع هذه الثياب فلا يراها ولدك، وعلى كل الأمر في ذلك يعني بسيط، فإن الولد صغير. من لبس الإناث، ولهذا أشور عليك بأن النساء يضعن هذه الثياب الخاصة بهن في أماكن بعيدة عن الطفل. أسأل أن يصلح ولدك وأن يصلح أولادك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد من إيران، طهرها الله تعالى من التشيع والرفض، يقول: ما حكم صلاة الوتر؟
الحمد لله رب العالمين. أنا حسبت من إيران، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها بلد سنة وأن يطهرها من هذا التشيع والرفض ومن حكم الإمامية الاثني عشرية، أسأل الله هذا. ظننت أن الإيراني سيسأل عن أصحابة رسول الله، وما الواجب تجاه أصحاب رسول الله، وما حكم هؤلاء الروافض. وأتطوع لأخي قبل أن أجيب عن سؤالي صلاة الوتر، أتطوع فأقول أسأل الله عز وجل أن تكون من أهل السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك بالسنة. وأعلم يا أخي بارك الله فيك أن الروافض الذي عندك من الإمامية الاثني عشرية هؤلاء كفار والعياذ بالله، لأن هؤلاء أصولهم كثيرة تخرج عن ملة الإسلام. هؤلاء يرون أن القرآن محرف، وهؤلاء يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفر القليل، وهؤلاء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير والخطأ، وبعضهم بالخيانة وغير ذلك، وهؤلاء يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كانت زانية وزنت ولا يزالون إلى اليوم، وهؤلاء عندهم نكاح المتعة وأنه نكاح مشروع وهو الزنا والعياذ بالله، وهؤلاء عندهم التقية وهي الكذب يتدينون بها الله سبحانه وتعالى، فالتقية تسعة أعشار هذا الدين، وهؤلاء لا يجتمعون معنا في شريعة، فلا يرون ديوانا معتبرا من دواوين السنة، لا البخاري ولا مسلما ولا ابن جرير ولا ابن كثير ولا غير ذلك، وإنما يأخذون دينهم كذبا وزورا من أئمتهم. وهؤلاء أيضا يرون أن أولياءهم وأن أئمتهم قد بلغوا رتبة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء أيضا يرون أن أئمتهم ما كانوا يموتون إلا باختيارهم، وهؤلاء أيضا يرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فاحذر هؤلاء هديت لرشدك بارك الله فيك. أما عن سؤال صلاة الوتر وما حكمها، نقول صلاة الوتر سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها واجبة، والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنها سنة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته، فإذا أراد أن يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم وكان يوتر على راحلته فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، وإذا لو كان واجبا وفرضا لنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على راحلته، إذ لا يجوز أن تصلي الفريضة على الراحلة مع إمكان أن تصلي على الأرض، فدل هذا على الفرق بين صلاة الوتر وبين صلاة الفرض. وللحديث الوارد في الصحيحين أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم وترا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة من إحدى الأخوات لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء. سؤالها الأول شيخنا تقول: أحضر الدروس وأستفيد منها لكن لا يثبت ما تعلمته في صدري، فما هي كيفية تثبيت العلم والمحافظة على الحضور لمجالس العلم مع الانشغال بالأعباء المنزلية؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن العلم يحتاج إلى تعاهد، أولا إلى حضور ذهن وقت الاستماع ووقت المذاكرة، الأمر الثاني إلى مراجعة، فالعلم يحتاج إلى مراجعة وإلا يضيع كثير منه. الأمر الثالث إن استطعت أن تتدارس مع إحدى الأخوات من باب تثبيت العلم فهذا أفضل. الأمر الذي بعد ذلك عليك سؤال الله عز وجل أن يثبت العلم في قلبك وغير ذلك من هذه الأمور. وكما قالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فعليك بتخصيص وقت للدراسة والتعلم وكثرة المراجعة، ولا تهتمي بالكثرة دون التصحيح والإتقان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: ما حكم التقديم في مدرسة القيادة؟ فزوجي قدم فيها ونجح في امتحان القيادة لكونه في هذه المدرسة فقط ولم يجب بشيء في الامتحان، فهل هذا يعد من الرشوة؟
الحمد لله رب العالمين. الالتحاق بمدرسة القيادة لتعلم القيادة هذا لا إشكال فيه، فإذا تعلم الإنسان القيادة في هذه المدرسة فهذا لا إشكال فيه، ويدفع مالا من أجل هذا التعلم هذا لا إشكال فيه. أما عن مسألة أنهم ينجحون هؤلاء الذين يلتحقون بالمدارس ينجحونهم ولو رسبوا في الاختبارات، فما أدري عن قانون هذا، كيف ينجح الموظف؟ لو أن نظام الدولة أن من اشترك في مدرسة القيادة نجح لما وضعوا له اختبارا، لكن أكيد أنهم يضعون اختبارا حتى يعلموا كفاءة هذا الإنسان، وربما تساهل بعض الموظفين فيكون الإثم على الموظف. فأما نظام الدولة فلا إخال الدولة تجعل هذا النظام، وهو أن من التحق بالمدرسة فإنه ينجح في الاختبار وإن لم ينجح، لكن لو أرادوا ذلك لجعلوا مجرد الاشتراك في المدرسة والتعلم في المدرسة كافيا. فعلى كل، إذا كان هذا الذي نجحه خالف القانون فإنه يكون آثما ومرتشيا، ويكون زوجك كذلك آثما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: هل وضع الخبز الذي نأخذه من التموين للطيور مخالف لولي الأمر؟ لأن الدولة تصرفه للأكل، وإذا لم يرده شخص ما فله أن يستبدله بسلع أخرى.
الحمد لله رب العالمين. الدولة تركت لك الاختيار يا أختاه، بارك الله فيك، أخشى أن تكوني موسوسة. الدولة تركت لك الاختيار وأعطت كل بيت قدرا من الخبز، فإذا تملكت الخبز فاصنعي فيه ما تشاءين، كليه، أطعميه الطيور، لأن هذا يوفر لك علفا. ولا شك أنك قد تطعمين ماذا؟ ما زاد عن طعامك، فقد يبقى الرغيف والرغيفان وكذا، فتقومين بإعداد ذلك للطيور، فهذا من الانتفاع بدلا من رميه، فالأمر في ذلك واسع. ثم أن هذا لا شك أنه حفظ للمال وليس هدارا للمال، لأن الإنسان يشتري علفا للطيور، فإذا أطعم الطيور مثل هذا فلا إشكال إن شاء الله تعالى، أو تشتري بذلك سلعا. الدولة أباحت لك هذا، الدولة ما شرطت أنه لابد أن تأكل ذلك وأنه يمنع لمن أخذ رغيفا زائدا أن يطعم الطيور. هل الدولة قالت هذا؟ فلا توسوسي، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: أمي تكره طلب العلم للأسف، وأحيانا تتصل علي تسأل عن طعامنا في بيتنا، فأذكر لها اللحم وليس كذلك، ولكن حتى لا تعيب زوجي ولا تسمعني ما أكره من الكلام، فهل أنا آثمة بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني لو قلت سمكا ستغضب أو بيضا ستغضب، يعني لابد من اللحم. طب وإذا اتصلت بك غدا لحم، 7 أيام لحم، عجيب هذا، بارك الله فيك، قول لأمك نحن في نعمة والحمد لله ولست في حاجة إلى الكذب، فإن كان ولابد فاجعلي يوما لحما إذا كان حقيقيا، واليوم السمك اجعلي لحما كذلك، فالسمك لحما لحم، وإن كان ولابد لأن أمك سوف تفعل فيك بك الأفاعيل، فقولي أكلنا لحما، يعني تقصدين يوما من الأيام، فالجأ إلى التولية قولي أكلنا، كلما تسألك قولي أكلنا لحما، الحمد لله أكلنا لحما، تغدينا لحما، يعني يوما من الأيام إن كان ولابد، ولا أرى هذا لازما، لكن الله أعلم بحال أختنا، الله أعلم، لكن أقول الجأ إلى التولية قولي أكلنا لحما والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم طلحة، تقول عندما أجلس مع أبي أجده يستمع للقنوات الطائنة في ولاة الأمر وأسمعه يدعو على الحاكم ويرميه بالظلم، وفي نفس الوقت يمدح الجماعة الإخوانية، وعندما أسمعه كلام العلماء في هذه المسائل يقتنع وقتها، ولكنه يعود إلى أمره الأول ويعود طاعنا، فكيف أتعامل معه مع خشيتي على نفسي من التأثر بالشبهات التي تطرح؟
الحمد لله رب العالمين. لا، مسألة أن تتأثري بالشبهات، لا تجلسي مع أصحاب الشبهات، ولو كان مع أبيك بر أباك، لكن لا تجلسي معه في هذه المجالس، إذا ذكروا شيء من ذلك فقومي، هذا عن نفسك، أما عن وعظك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فقومي بالواجب عليك تجاه الأب وتجاه الأخوة في ذلك، وأعلميهم أن السنة أن الإنسان يدعو لولاة الأمور حتى ولو كانوا جائرين ولا يدعو عليهم، هذا منهج السنة والجماعة، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وليس الدعاء عليهم وإنما الدعاء لهم، كما ذكر أنس رضي الله عنه في حديث صحيح، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم وغير ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يسب ولاة الأمور، بل عليه أن يدعو الله عز وجل لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال الفضيل رضي الله عنه لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فقال عبد الله بن مبارك لما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني، فقام عبد الله بن مبارك رحمه الله فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، أو كما قال رحمه الله تعالى، فعليك ببيان هذه الأمور ثم اتركي مجالستهم التي قد تضرك، أسأل الله عز وجل أن يهديهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت مريم، تقول زوجي يريد أن يسمي ابنته على اسم والدته برا بها، فهل هذا يعد من البر؟
الحمد لله رب العالمين. قد يكون عند بعض الأمهات هذا من البر، فأم تفرح جدا إن سمى ولدها ابنه باسمها، فطالما أن الاسم ليس ممنوعا بل هو داخل في الأسماء المباحة أو المشروعة فهذا لا بأس به إن شاء الله، إذا كان سيرضي أمه بهذا الاسم وسترضى فهذا من البر والإحسان والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تسأل سؤالا وتعتذر عن طرحه، قائلة في أحكام التجويد إذا أتت الواو بعد النون الساكنة ندغم الواو في النون، فلماذا في رسم المصحف لا يكتب مثلا مواق بدل من واق؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أختاه، رسم المصحف رسم توقيفي عن السلف وصدر الأمة، فلا تقول على ما لم ترسم هكذا، هكذا الرسم، فالرسم هذا توقيفي، ولهذا بحث العلماء هذه المسألة، هل يجوز أن نكتب القرآن ونطبع المصاحف بالرسم الإملائي المعاصر الموجود الآن كما تطلبين أنت في مثل هذه الكلمة؟ وقد خرجوا إلى أنه لا يجوز تغيير المصحف عما كان عليه في زمان عثمان رضي الله عنه، هكذا كتب وهكذا يبقى، فلا يجوز أن نخالف الرسم الموجود، فهذا الرسم توقيفي هذا بالنسبة للرسم الإملائي. أما عن من ولي وكذا فإن هذا إضغام، فلو جعلناه حرفا واحدا يا أختاه معناه أننا ألغينا الحرف. لو ألغينا النون وجعلنا الواو مشددة فأين النون؟ فأين النون؟ إذن يصبح عندنا حرف واحد مشدد وهو الواو، وهذا الواو لا غنة فيه. يبقى يختلف هذا في قراءة التجويدية، تقول من ولي، هذا إضغام بغنة وليس تشديدا، انتبهي، هذا إضغام بحيث يصيران حرفا واحدا مع الغن. فلو أنك حذفت النون وكتبت الواو مشددة فأين الغنة ولماذا الغنة؟ ما يكون فيه غنة. إذن يختلف الأمر، حذفت حرفا وألغيت غنة، إنما هذا طريقة النطق، مثل ما تقول بالإخفاء في الإنسان، وأيضا إن كنتم مثلا، وهنا بالإضغام من ولي أو من يعمل إلى غير ذلك. ففي الرسم يكون الحرف موجودة، لأن بقاء الحرف هو بقاء الكلمة، لكن إن حذفنا النون وصارت من ولي هكذا، من ولي كما تقولين، الميم والواو المشددة، فما معنى هذه الكلمة للميم والواو المشددة واللام والياء، ما معناها؟ إذا اختلف المعنى. أما إبقاء الكلمة على صورتها ثم تكون كيفية النطق مع الإضغام، هذا هو. إذن من جهتين يمنع ما ذكرته، الجهة الأولى أن الرسم رسم توقيفي، الجهة الثانية أنك لو أضغمت النون، لو حذفت النون وجعلتها واوا مشددة لتغير المعنى وخرجت عن صورة الكلمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات كذلك من الأخت أم حبيبة، تقول: هل الميت يعلم أن أحدا من أهله أو أصدقائه تصدق عنه أو دعا له؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ورد في ذلك بعض الأحاديث قد يستأنس بها، أن الميت قد يعرف من أهدى له شيئا من الأعمال أو وصله ثواب بسببه، فقد جاء عند أحمد وابن ماجه وحسن حديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن الإنسان في قبره إذا عمل ولده له عملا ارتفعت درجته، فيقول: كيف ذلك؟ فيقولون له: قد استغفر لك ولدك أو دعا لك ولدك. إذن عرف أن ولده هو الذي فعل ذلك، فلا يبعد هذا إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم محمود، تقول: كيف أحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، وكيف أقضي الصلوات التي تركتها قبل ذلك كسلا؟
الحمد لله رب العالمين. حافظ على الصلاة في وقتها، كيف تحافظين؟ حافظي وجاهدي نفسك ولا تضيع الصلاة، وإلا ماذا نقول؟ نقول يقف عليك حارس. حافظي واعلمي أن ترك صلاة واحدة من أعظم الإثم، بل إن بعض أهل العلم يرى كفر من ترك صلاة واحدة، وهذا محكي عن جماعة، فعلامة تعرض نفسك لهذا، فواظبي بارك الله فيك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلامة إذن بارك الله فيك تدعين الصلاة. أما عن الصلوات التي مضت فاقضيها، هذه الصلاة التي مضت فاقضيها بما يغلب على ظنك أنك قد برئت ذمتك بهذه، يعني مثلا ممكن 50 صلاة 100 صلاة فعليك بقضاء ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن ذهب البعض إلى عدم مشروعية قضاء الصلاة إذا فاتت عمدا، طالما الصلاة قد فاتت عمدا فإن بعض أهل العلم يرى عدم مشروعية قضائها، وإلى هذا ذهب ابن حزم وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الصلاة تقضى إذا كانت ترك جزئيا، يعني لو تركت بعض الصلوات فإنها تقضيها، أما إذا كانت تركة للصلاة كلها فلم تكن تصلي قط فإن تارك الصلاة كافر، وعليه إذا تابت فلا تقضي ما كان في حال كفرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ حسن، يحكي حادثة ما حدثت عنده ويريد فيها حكما شرعيا. يقول: اتهم شاب عندنا بالفاحشة فأنكر ذلك، فقام بعض الناس بضربه والاعتداء عليه حتى أقر على نفسه تحت تهديد الضرب وممارسته، وقام بالتوقيع على عدد من الشيكات قهرا كذلك، وعندما واجهوا المرأة أنكرت ذلك أشد الإنكار فتركوها، وقام الناس بعقد جلسة عرفية للحكم في هذه القضية، وأنكر الشاب ما اتهم به وبين أن إقراره على نفسه وتوقيعه على الشيكات كان قهرا، ومطلوب منه أن يقسم على ذلك، فإن أقسم برؤوه وإن لم يقسم غرموه مبلغا كبيرا من المال، فما هو الحكم الشرعي في نظركم في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. الحكم الشرعي أن كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. كيف نكره رجلا على الإقرار والاعتراف بأنه زنى ونضرب رجلا على أن يقر؟ ما يجوز ضربه على أن يقر، بل الإقرار يكون بمحض اختياره، وإن أقر ثم رجع عن إقراره قبل ذلك منه. إن أقر باختياره ثم رجع عن إقراره قبل ذلك منه، فكيف يضرب على الإقرار؟ هذا باتفاق لا يجوز. نقول إذا أقر باختياره ثم رجع فإنه يقبل رجوعه. لحديثة ماعز رضي الله عنه، فأنه قد أقر على نفسه ولما قاموا بالحد عليه هرب رضي الله عنه فتبعوه فضربوه بالحجارة حتى مات، فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تركتموه؟ معنى ذلك أنه إذا كان يقر ثم يرجع عن إقراره أن ذلك يقبل منه، فكيف يكرهونه على هذا الإقرار؟ الأمر الثاني أنه إذا رجع قبل ذلك منه، ولا ينبغي تغريمه بمال، إن الحدود لا يحصل فيها قضاء بمال، وإنما يرفع أمره إلى السلطان لو كان هناك 4 شهداء أو إقرار والسلطان يقيم عليه الحد. فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه، وإنما عليه هو أن يتوب إن كان قد فعل ذلك، وليس على الزوج ولا شيء من هذا ولا أحد من هذا أن يغربه مالا، وعليه أن يحفظ عرضه وأن يحفظ بيته، هذا الذي عليه. لا نترك البيوت هكذا ثم نأتي نقول نريد أن نغرب فلانا مالا لأنه اعتدى على حريمه أو غير ذلك. وأنت ماذا صنعت؟ أنت أين أنت من بيتك؟ فلا ينبغي التهاون في شأن الأعراض. وأما الزاني فإن لم يقم عليه الحد في الدنيا فلينتظر عقوبة الله في الآخرة، إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه ويتوب توبة نصوحا، فإن انتهاك الأعراض ليس سهلا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ولهذا جعل الله عز وجل الزنا فاحشة، سماه بالفاحشة، فليس الأمر أمرا سهلا. وعلى الآباء أن يصونوا بيوتهم وأن يحفظوا أعراضهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: إحدى النساء سألتني عن معلمة للعلوم الشرعية فأجبتها أني أعلم إحدى المعلمات ببلدة قريبة كنت أحضر لها سابقا، ثم علمت أن حال هذه المرأة صار لا يسر، فأخبرت الأخت التي سألتني أنها لم تعد موجودة، ونيتي أي لم تعد كما في سابق أمرها من الاستقامة، فهل ما قلته يعد كذبا عليها؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنت قلت هذا الكلام، طيب، فإذا علمت هذه المرأة أنها موجودة من غيرك سوف تذهب إليها، لأنك كنت قد أثنيت عليها أمامها، إذن ليس هذا حلا، وإنما الحل أن تخبريها بالحال، وأن هذه المرأة كنت أظنها على خير لأنها كانت تأتي كذا وكذا، ولكن اتضح أنها على خلاف ذلك لأنها تأتي كذا وكذا، فانصحي لها أن تبتعد عنها، وأنه لا أحيلك على هذه الأخت لأنها صارت على مخالفات. هذا الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك من نصيحة أختك. أما أن تقولي هذا الكلام وتوري في هذا الكلام، قد تعلم هذه الأخت عن هذه المرأة من غيرك فتذهب إليها بناء على ثنائك الأول. لابد أن تتراجعي عن هذا الثناء الذي كان منك، وأن تنصحي لأختك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحك ويصلحها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما هو رأي فضيلتكم في كتاب منة الرحمن في نصيحة الإخوان لياسر برهامي؟ وما الواجب دراسته من كتب العقيدة في بداية طلب العلم؟ وما الواجب فعله إذا لم أجد طريقا إلا طريق هؤلاء في العلم والدراسة، خصوصا أنهم ينتسبون إلى السلفية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي، طريق هؤلاء طريق مسدود وطريق حزبي، كيف لا تجد إلا هذا الطريق؟ ما تجد طريق الطائفة المنصورة، ما تجد طريق الفرقة الناجية، ما تجد طريق الجماعة، ما تجد طريق من أنا عليه اليوم أصحابي، ما تجد علماء السنة على وجه الأرض تستمع إليهم، ما عندك دروس العثيمين، ما عندك دروس ابن باز، ما عندك دروس العلماء، ما تتابع البث المباشر الآن، هذه دروس الشيخ الفوزان موجودة والحمد لله تبث بثا مباشرا، وغير من العلماء، كيف لا يوجد إلا هؤلاء؟ يا أخي عجيب أمرك والله، ما يوجد إلا الضلالة، ما يوجد إلا المخالفة، ما يوجد إلا الانحراف. وغيرك ممن يتبع جماعة الإخوان سوف يقول: لا أجد إلا هذه الجماعة. والثالث يقول: لا أجد إلا جماعة التبليغ. والرابع لا يجد إلا جماعة التكفير والهجرة. إذا خلاص، معناه أنه ذهب الحق واضمحل، زهق الحق وجاء الباطل، معناه على كلامك هذا. أعوذ بالله. الله عز وجل قال: قل جاء الحق وزهق الباطل. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة، أي ساعتهم. فاترك هذا الحزب السكندري وعلى رأسه البرهامي الذي أضل الأمة ولا يزال، والذي عنده من الحرافات الكثير والكثير في الحزبية، أسس هذا الحزب وحزب الزور وحزب الظلام. والله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. وقال النبي: فاعتزل تلك الفرق كلها. وبرهامي يؤصل الأتباع ويؤصل الأمة هذا الحزب، ويدعي أن مصلحة الدعوة في تأسيسه وتكوينه، مصلحة الدعوة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل على منهج خطير في التعامل مع ولاة الأمور، فلا يرى ولي أمرنا وليا شرعيا، وإنما يراه موظفا في الدولة يسمع ويطيع بموجب الدستور لا بموجب كتاب وسنة. هذا الرجل يرى أن الحاكم يجوز الخروج عليه، وأن المسألة مسألة خلافية، وله كلام جديد في شرحه على رياض الصالحين، لكن لعلني أرد عليه إن شاء الله غدا أو بعد غد، لأن كلامه يطول، ولم أرد الحقيقة أن أضيع أكثر الحلقة في الرد عليه، فلعلنا نرد عليه ردا خاصا بعيدا عن الحلقة. إنما هذا الرجل رجل منحرف، وكذا من معه من محمد إسماعيل القطبي الذي يثنى على سيد قطب ويترجم له بما عجز الإخوان عن الترجمة لسيد قطب بمثل ما ترجم هو، والتبرير له في ضلالاته. ذاك الرجل الذي سب الصحابة صب من الصحابة من سب وطعن في من طعن من الأنبياء وغير ذلك من المخالفات، ومع ذلك يثني عليه ويقدم سيدا مثالا للشباب في علو الهمة، ويقول هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، مع طعنه في بعض الصحابة وفي بعض الأنبياء. كذلك سعيد عبد العظيم، هذا الرجل أيضا الذي خرج إلى الميادين ووضع يديه في يد الإخوان المفسدين، والآن هو مهاجر بعيدا عن هذا الحزب الذي يتبرأ منه، لكن ليس تبرؤا شرعيا، وإنما يتبرأ منه تبرؤا إداريا وليس تبرؤا شرعيا. فاحذر هذا الحزب وهذا الكتاب ومنة الرحمن كما سماه، هذا الكتاب كتاب المنة الذي قال بعضهم من لم يدرس المنة فليس منا، هذا الكتاب مليء بما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الرجل انحرافه في مسألة الإيمان وهي موجودة، وفي مسألة الحكم والإمامة وهي موجودة، فاحذر هذا الكتاب وكتب برهامي ولا تقرأ لأحد من هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من طناح من الأخ أحمد. سؤاله الأول شيخانا يقول: هل تجب قراءة التشهد كاملا في التشهد الأوسط في الصلاة أم نقتصر إلى الشهادتين؟
الحمد لله رب العالمين، ذهب جماهير أهل العلم إلى الاقتصار على الشهادتين لحديث التشهد كما في الصحيحين، كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن وهكذا، وكانت إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذهبت الجماهير إلى الاقتصار على الشهادتين في التشهد الأول، ويكون موضع الصلاة في التشهد الأخير. وذهب جمع من المحققين من أهل العلم كالآجري وابن هبيرة وابن حزم، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، إلى أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام وكذا، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وذكر شيخ ابن باز حديث نحو من هذا الحديث، وفيه: فكيف نصلي عليك في صلاتنا بعد ذكر السلام؟ فقال: فدل هذا على أنه يجمع بين الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: فصلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا القول هو الأقرب، وقد جاء عند مسلم حديث عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه صلى 9 ركعات، قالت: فجلس في 8 وتشهد، ثم ذكرت صفة، ثم قالت: ثم جلس في 9 وتشهد، ثم ذكرت نفس الصفة. فدل هذا على أنه لا فرق بين 8 و9 بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير كما جاء عند مسلم. فالأفضل أن يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أحمد من طناح يقول: من أدرك الإمام راكعا أو أدركه واقفا ولكن في كلتا الحالتين لم يتمكن من قراءة الفاتحة، فهل تصح صلاته؟ وما هي كيفية الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعرض بين الحديثين، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد من قراءتها، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة لما سئل: إن نكون وراء الإمام، قال: فاقرأ بها في نفسك. وجاء أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فحينئذ لا يكون تعارض بين هذا وبين الحديث الذي ذكره أخونا من كون القراءة إنما تكون قراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة، وكذلك القول في الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيما عدا الفاتحة، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن أدركت الإمام راكعا فإنك تركع مع أين الفاتحة؟ لا تقرأ الفاتحة، ولكنك تكون معذورا في هذا، كما جاء في حديث أبي بكرة لما دخل النبي راكع فركع فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إلى جلبة الصوت أو ارتفاع الصوت أو كذا، ولم يقل له تأتي بركعة. فدل هذا على أن الإمام إذا أدرك في الركعة فقد أدرك المأموم الركعة ولا شيء عليه، أما إذا أدركه قائما فإنه يقرأ فاتحة الكتاب. فإن أدركه قائما لحظة ثم ركع فإنه يقرأ بالفاتحة ويلحق الإمام، ولو تابع الإمام ولم يقرأ الفاتحة فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن مثل هذه الحال حال عذر فلا شيء عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول طلب مني بعض الناس في الصلاة أن أترك وقتا بعد قراءة الفاتحة وقبل أن أقرأ السورة التي بعدها حتى يتمكنوا من قراءة الفاتحة وحتى لا أشوش عليهم، فما هو الواجب علي فعله؟
الحمد لله رب العالمين. بعض العلم رأى أن تترك وقتا، أي الإمام يترك وقتا للمأموم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، وبعضهم يرى أنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت في شيء من قراءته، لما كان يسكت قبل القراءة كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وذكر الحديث. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة والقراءة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول عندنا في المسجد رجل واحد كبير ويشتكي من إطالة الصلاة مع أننا لا نطيل، فهل نخفف أكثر مما نخفف؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان تخفيفك لا يؤدي إلى إخلال بالصلاة ولا يؤدي إلى مشقة فلا تخفف عن ذلك. وأما حال هذا الرجل فقد يكون من الناس الذين لا يرضون بأي إتقان للصلاة وإنما يريد نقر الصلاة، فإن كان يريد نقر الصلاة فلا تعتبر به. وأما إذا كان مريضا فيراعى هذا المريض، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من أما منكم فليخفف، لكن ليس إلى حد الإخلال بالصلاة. فإن كان الرجل مريضا بالفعل فخفف بما لا يخل الصلاة، أما إذا أراد الإخلال فلا تلتفت إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول تعودت بعد أن أقول الدعاء الذي بعد الأذان أن أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلى آخره، من باب الدعاء لأهلي وللمؤمنين ومن باب استحباب هذا الوقت في الدعاء، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. عليك بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال الوسيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عليك بصلاة السنة وادع ما شئت في صلاة السنة أو بعد صلاة السنة لو أردت أن تدعو، فبين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب إن شاء الله، أما بعد الأذان مباشرة فلا تتعود هذا لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أثناء الدعاء فقد جاءت بعض الأحاديث في ذلك، فلو دعوت أثناء الأذان أقصد أثناء الأذان فلو دعوت أثناء الأذان فقد قال بعض العلم بذلك لظاهر بعض الأحاديث، وإن كان بعض العلم يرى أن هذا محمول على الدعاء بعد الأذان وليس أثناء الأذان بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسؤال الله عز وجل الوسيلة. فإذا لا تحدث هذا الكلام وهذا الدعاء، ثم عليك بالوارد فقط والمأثور فقط، والحمد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فصل السنة وادعو بما شئت وهذا يكفيك والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الشيخ من الأخ وليد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل أخي وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بعد إذنك، ظهر من بعض الناس الشيخانة أنه يطلب بزوجته نفسه أمام الحكومة.
نعم.
من أجل مثلا أن تقضي مالا من الحكومة من الشؤون، أو من أجل أنه يخرج ولده من الجيش.
نعم.
وبعد ذلك يكتب عليها سوري بعيد عن علم الحكومة. فما حكم الزواج وما حكم المال الذي يأخذ من الشؤون أو كذلك من العديد؟
نعم. أخونا وليد يسأل أن بعض الناس يأتي من أجل أن تأخذ امرأته مالا من الشؤون أو من الحكومة كمعاش مثلا أو كذا، فيأتي فيطلق امرأته على الورق من أجل أن تأتي امرأته بهذا المال من الحكومة على أنها مطلقة ثم يعيدها بعد ذلك، لا عن طريق الحكومة بل يعيدها بينه وبينها، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب لا يجوز هذا، ولا ينبغي التلاعب بمسائل الطلاق. أما عن وقوع الطلاق، أولا فإنه إذا كتب المأذون هذا الطلاق بنفسه ثم هذا الرجل لا نواه ولا كتبه بيده وإنما مجرد أنه وقع، فالصحيح أنه لا يقع الطلاق، الصحيح أنه لا يقع، هذا بخلاف الطلاق المكتوب، يعني لو أن الزوجة كتب الطلاق لزوجته هذا يقع، لكن لو أن الرجل إنما وقع فقط على ورقة فيها طلاق امرأته فإنه من جهة الطلاق لا يقع، لكن من جهة أخرى وهي التحايل على الدولة حتى يأخذ هذا المال فهذا سحت ولا يجوز، وهذا المال محرم، وهذا الرجل قد احتال هذه الحيلة من أجل أكل المال بالباطل وهذا لا يجوز، فنحذر هؤلاء الذين يفعلون هذا، نحذر هؤلاء الذين يفعلون هذا فلا يجوز هذا الفعل. وأيضا أنبه بعض النساء يكون زوجها قد مات مثلا وتتقاضى معاشا ثم يأتيها رجل يريد أن يتزوجها فتتزوج عرفيا ولا تكتب هذا في الحكومة من أجل أن يستمر أيضا المعاش، نفس المسألة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز لإنسان يأخذ مال أحد إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والدولة مالها مصون ولا ينبغي أن نتعدى على مال الدولة بشيء، فعليه هذا الفعل محرم. أما من جهة الطلاق فكما قلنا الصحيح أن الطلاق لا يقع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز نفسه بميم ميم ياء، يقول شاب كلما تبول وخرج من الخلاء شعر بنزول نقطة منه في الصلاة فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أخشى أن يكون موسوسا ولهذا يطرح الوسواس، يقضي حاجته ويطمئن ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ولا يلتفت لهذا. أما إذا كان متيقنا أنه نزل شيء وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يعيد الوضوء وأن يغسل المحل الذي أصابته القطرة، لكن غالب الذين يعانون من هذه القطرة غالبهم موسوس ولا ينبغي الإنسان أن يستجيب لهذا الوسواس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول هل الاغتسال المراد به النظافة يجزئ عن الوضوء إذا اجتمعت النية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجزئ عن الوضوء إلا الاغتسال الواجب، أما الاغتسال المستحب أو الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء ولابد أن يتوضأ وضوءا مرتبا، لأن الوضوء يلزم له الترتيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز الوضوء في داخل الخلاء وهو يذكر اسم الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. بعض أهل العلم يرى ذلك مع الخلاء الجديد الآن الذي لم يعد الأذى مستقرا ولا موجودا، وبعضهم يرى المنع، وأميل إلى ذلك بأنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء، والأفضل أن يكون هناك حوض ومحل الوضوء خارج هذا المكان، هذا هو الأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسن، يقول: هل يجب على المسلم أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب الفقهية؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجب علي أن يتبع مذهبا في الفقه، وهو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب عليه وما اتفقت عليه الأمة. أما أنه يجب علي أن يتبع مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو كذا، هذا لا يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يتبع هذا المذهب فيأخذ جميع مسائله ولا يخرج عنها، لأن كل إمام يؤخذ من قوله ويرد، فكيف يلزم بأخذ مذهب أصاب صاحبه أو أخطأ؟ ثم إن الأئمة رحمهم الله تعالى قد تبرأوا من ذلك، أليس كل إمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إذن ما مذهب الأئمة؟ الحديث الصحيح، السنة، هذا المذهب الذي يجب، مذهب الأئمة الذي يجب اتباعه هو السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، هذا المعنى موجود عند جميع أصحاب المذاهب. أما مسألة إيجاب التمذهب فهذه بدعة المذهبية التي حضر منها العلماء، فلا ينبغي أن يتبع رجل بإطلاق، ولا حتى إذا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه رجع في مسائل، وعمر رجع في مسائل، وابن عباس أخطأ في مسائل، وابن عمر أخطأ في مسائل، وعائشة أخطأت في مسائل. هؤلاء وهم صحب الكرام الذين هم خير الأمة وأعظمها فهما، فكيف بمن دونهم؟ لكن على طالب العلم أن ينظر في أقوال أهل العلم وأن يتخير منها ما دل الدليل عليه، هذا إذا كان مؤهلا لذلك. إن لم يكن مؤهلا لذلك فحده أن يسأل أهل العلم، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسن، يقول: ما هو حكم تارك الصلاة تكاسلا لا جحودا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الرجل يترك الصلاة تكاسلا فينظر، إن كان يترك الصلاة كلية فما يصلي جمعة ولا صلاة فهذا كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة أو ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر عبد الله بن الشقيق الإجماع على هذا فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. أما إذا كان يتركها حينا ويصلي حينا يترك بعض الصلوات فليس بكافر في أصح كلام أهل العلم لحديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: كيف كانت الخلافة بعد رسول الله، وكيف كان تولي الأئمة، وهل الشورى مرادفة للانتخابات؟
الحمد لله رب العالمين. تولى أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة، فقد اختاروه في السقيفة وبايعوه في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك بايعوه في المسجد عن بكرة أبيه، إلا ما كان من علي رضي الله عنه فإنه لم يكن موجودا ثم بايعه بعد ذلك رضي الله عنه. هذا بالنسبة لبيعة أبي بكر. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قد نص على عمر بعده ولم يترك الأمر شورى، ثم إن عمر ترك الأمر شورى في ستة، وهكذا. ولهذا العلماء علماء السنة قالوا بأن الإمامة تحصل إما باختيار الحل والعقد كما حصل في اختيار أهل الحل والعقد وهم الستة، اختاروا عثمان رضي الله عنه كما اختار عبد الرحمن بن عوف هذا، وكذلك بالنص كما فعل أبو بكر حينما نص على عمر رضي الله عنهما، وكذلك بالتغلب لو تغلب حاكم بسيفه فاستتب له الأمر كما حصل في بني العباس. فهذا كله طرق تثبت بها الولاية، تثبت بها الولاية، هكذا كانوا يتولون وتحصل الولاية. لكن الولاية التي دل عليها الشرع أن تكون بالنص أو أن تكون باختيار الحل والعقد أو غير ذلك. أما التغلب إن حاكم يخرج بسيفه ويتغلب على الناس ويقهر وربما قاتل إماما، هذا ليس مشروعا، لكن إن حصل وتغلب الإمام بسيفه وصارت له الشوكة وجب السمع والطاعة له. نعم، في شيء في سؤال آخر تتم له؟
وهل الشورى مرادفة للانتخابات؟
نعم، بالنسبة للانتخابات والشورى ولا ماذا؟
يقول هل مبدأ الشورى مرادف للانتخابات؟
قطعا لا، قطعا لا. الشورى إنما يرجع الإمام فيها إلى أهل الحل والعقد، وأما الانتخابات الديمقراطية تأخذ كل الناس حتى ولو كان منهم من كان كافرا أو طالحا غير صالح. كذلك الشورى ليست ملزمة للحاكم، يستشير وإن شاء اختار هذا الذي أشار به وإن شاء لم يختار. أما هذه الانتخابات فإنها ملزمة، فإنها ملزمة. الأمر الثالث أن الشورى لا تكون في أمر قطع الشارع بوجوبه أو بتحريمه، فما نص الشارع عليه لا يدخل تحت شورى، إنما يدخل تحت سمعنا وأطعنا. أما هذه الديمقراطية فإنها تخضع هذا الأمر، أي حتى ولو كان مشروعا، إلى الاختيار والانتخابات، وهذا لا يجوز. قال تعالى: وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عبد الله، يقول: كثير من الجهال والمتحزبين عندنا يتهمونني بأنني مدخلي أو جامي، فكيف أتعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين، تعامل معهم أنك سني، لا مدخلي ولا مخرجي ولا جامي، سني سلفي. فبين لهم السنة وبين لهم منهج السلف، وقل لهم هذه فرية إنما افتريتموها من أجل التحذير من أهل السنة والجماعة بأقصر طريق. والشيخ ربيع من علماء المسلمين، والشيخ محمد أمان من علماء المسلمين، إن أخطأوا رد عليهم، وإن أصابوا توبعوا في صوابهم. أما أن لهم جماعة هذا من الافتراء، ونتحدى من يثبت هذا، ومن نقول هذا أن يثبته، نتحدى أن يثبت هذا، هذا محض افتراء، كما افتروا على ابن عبد الوهاب فقالوا وهابية تحذيرا منها. فكل هذا من الافتراء، وعليك أخي بارك الله فيك أن تبين السنة لهم وأن تبين منهج السلف لهم، واصبر على هذا، واعلم أن طريق الدعوة محفوف بالمكاره ومليء بالأشواك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الدعاة في كل مكان ما يحب ويرضى، وأن يصبرهم على الطريق الذي هم فيه، وأن يعينهم ربي سبحانه وتعالى، وأن يرفع رايتهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: هل المعاش الذي يؤخذ من التقاعد يعد من الميراث؟ ولو كان ميراثا فكيف يقسم على الورثة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه لقانون الدولة. إذا الدولة جعلته ملكا للأب الذي مات فإنه يكون ميراثا، وأما إذا جعلت هذا المعاش لبعض الورثة كالبنت التي لم تتزوج أو للزوجة فقط، فهذه منحة من الدولة وعطية من الدولة لبعض الورثة فيتملكهم فلا يكون ميراثا. المهم أن يرجع في ذلك إلى القانون، وعلى حسب ما يكون من شرط للدولة فإنه يجب الوفاء به، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم طلحة، تقول: هل يجوز الصلاة بالملابس التي بها دم الاستحاضة؟ وإذا كنت لا أعرف أن هذا الدم استحاضة وفاتت مني صلاة فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بقضائها إذا عرفت أن هذا الدم دم استحاضة، فعليك بقضاء هذه الصلاة، عليك بقضاء هذه الصلاة. إذا كنت تشكين هل هو دم استحاضة أم لا، فتبين لك أنه استحاضة، فعليك بقضاء هذه الصلاة. أما إذا كنت قد أصاب ثيابك دم الاستحاضة فعليك بغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل الثياب إذا أصابها دم الحيض. والذي يترجح في دم الاستحاضة وقد اختلف أهل العلم فيه، أنه لما خرج من السبيلين ولما خرج مسفوحا أنه يغسل الثوب منه احتياطا وخروجا من الخلاف، فاغسل الثوب بارك الله فيك. وإلا فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل هو نجس أم لا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول: بعض الناس يزعم أن قول والنبي ليس بقسم وليس بحرام، وصاحبها لا يقصد به القسم، واستدل على قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: أما وأبيك لتنبأنه، وقال: أفلح وأبيه إن صدق، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحلف بالمخلوق كالآباء وغير ذلك والكعبة، فلا يجوز الحلف بمخلوق. عليك أن تسمع هذا يا أخي، وأن تستجيب، وأن تقول: سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا ينبغي أن تحلف بغير الله، احلف بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يفيدك في حلفك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله نفسه قال: من كان حلفا فليحلف بالله. لماذا تحلف أنت برسول الله ثم تأتي تصفصط هذه الصفصطة وتأتي بهذه الشبهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وأبي، أفلح وأبي. واعلم أن هذه اللفظة قد وقف عند العلماء كثيرا، منهم من وقف عندها من جهة ثبوتها، هل هي ثابتة على هذا النحو وأبي أو فيها التصحيف، فقد ورد التصحيف فيها مثلا، فكان أصلها والله، أفلح والله، فصحفت إلى وأبيه. وبعضهم قال إنما هذه كانت قبل النهي عن الحلف بالآباء فنسخ هذا الأمر بالنهي عن الحلف بالآباء. وقال بعضهم بل هذا خرج مخرج التأكيد كما كان عادة العرب في ذلك، فخرج مخرج التأكيد تأكيد الكلام ولم يقصد به اليمين. أيا كان هذا القول، فهل ينسجم هذا القول مع حلفك برسول الله ومع حلفك بالنبي؟ فالنبي غير وأبي، النبي لا يقصد به تأكيد الكلام عندنا وليس هذا من معهودنا. النبي الحلف بالنبي خلاف قول النبي: من كان حليفا فليحلف بالله. فلهذا لا يجوز لك الاستدلال بما سبق من هذه اللفظة، لأنه كما قلت لك من أهل العلم من قال هي منسوخة، ومنهم من قال هي مصحفة، ومنهم من قال إنما خرجت مخرج تأكيد، يعني أن الجميع متفق على ماذا؟ متفق على أنه لا يجوز الحلف بغير الرب سبحانه وتعالى. بغير الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في تخريج هذه اللفظة وهي وأبيه، فلا تعارض هذه السنة بارك الله فيك، واتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يسأل سؤالا حاصله: إذا كنا في سفر وجمعنا بين المغرب والعشاء، ثم نزل واحد منا لشراء شيء من أصحاب المحلات الذين تركوا صلاة الجماعة، فهل يجوز له أن يشتري من صاحب هذا المحل في وقت أداء الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لو أنه ذهب وأمره بالصلاة وأنه يأتي المسجد فهذا أولى من أن يترك الشراء منه، لكن إن أمره ولم يأتي الصلاة فإنه يترك الشراء منه. يبقى نقوم بأمرين: الأول بدعوته، الثاني إن لم يستجب تركنا الشراء منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ علي من نزة قرار، يقول في سؤاله الأول: ما حكم حلق شعر الخد للرجال؟
الحمد لله رب العالمين، الرجل لا يأخذ شيئا من لحيته ولا شيئا من حاجبيه، وأما ما عدا ذلك فإن كان شاربا فالسنة أن يأخذ منه، وأما عدا الشارب فإنه مباح. إذن انتبهوا بالنسبة للرجل، أما اللحية فلا يجوز أن يأخذ منه، أما الشارب فيستحب له الأخذ منه، أما الحاجبان فيحرم الأخذ من شعر الحاجبين، أما ما عدا ذلك فعلى الإباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ علي من نزه قرار، يقول: ما حكم قراءة آية الكرسي عند النوم وأنا على جنابه؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بقراءة شيء من القرآن الذي يرد في الأذكار إذا كان جنوبا، لأنه لا يقصد بذلك التعبد بتلاوة القرآن، وإنما يقصد التعبد بالأذكار، فيكون القرآن هنا تبعا وليس استقلالا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا بأس في الأذكار، أذكار النوم أو الصباح أو المساء، إذا كان الإنسان جنبا أن يقرأ القرآن الوارد في هذه الأذكار، لأنه لما يقع تبعا لا استقلالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ علي من نزه قرار، يقول: ما حكم قص الشعرة الطويلة التي في الحاجب عند الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، الشعرة فقط، الشعرة الواحدة إن كانت تؤذي العينين فإنه يقصها لأنها من باب دفع الصائل، وأما إن لم تكن تؤذي العينين فعليك بتسريحها وتصفيفها ولا ينبغي أن تأخذها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ علي من نزه قرار، يقول: ما حكم عدم انتقاب المرأة التي يئست من المحيض، وما هو ضابط القواعد من النساء؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وصلت المرأة إلى حد لا يرغب فيها الرجال، صارت امرأة عجوزا لا يرغب فيها، فإنها يجوز لها أن تكشف عن وجهها طالما أنه لم يحصل بذلك فتنة، ولكن بقاءها على الحجاب هذا أولى، كما جاء عن حفصة بنت سيرين لما بلغت هذه السن وقال لها بعض جلسائها: إن الله قد رخص لك، فقال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قالت: أكمل. قال: وأن يستعففن خير غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فاختارت الأحب والأفضل، فالمرأة ولو بلغت مبلغا عظيما في السن فبقاؤها على الحجاب هذا أفضل وأولى، وإن جاز لها أن ترفع غطاء وجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخ علي من نزه قرار، يقول: ما حكم كثرة المساجد في البلد، وهل تعتبر مساجد ضرار؟
الحمد لله رب العالمين، ليست مساجد ضرار،
والأول ولكن الأولى ألا نكثر المساجد مع عدم الحاجة، وأن نجتمع في المساجد، فالاجتماع أولى من كثرة المساجد مع تفرق المسلمين، لكن إذا كان للحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن إن تعددت المساجد مع عدم الحاجة في الجماعة فهذا لا بأس به، وإن كان خلاف الأولى. أما في الجمعة فيلزم الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد، فإن ضاق فالمسجد الثاني والثالث وهكذا، ولا تفتح المساجد كلها في صلاة الجمعة حتى لا يتفرق الناس، لأن الاجتماع في الجمعة مقصود شرعي، وكثرة المساجد توزع الجماعة، وهذا يخالف مقصود الشارع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط، الأخت أم حبيبة تقول: مع من تكون المرأة إذا دخلت الجنة؟ هل مع زوجها الذي كان في الدنيا وإن حصل فراق بينهما في الدنيا، أم تكون بالخيار بينه وبين غيره من أهل الجنة؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة حالها مع الأزواج في الجنة كالآتي: أولا إن كانت متزوجة فمات عنها زوجها وبقيت هي إلى أن ماتت، فزوجها في الدنيا زوجها في الآخرة إن شاء الله، إن كان من أهل الجنة أو كانت من أهل الجنة. الثانية أن يموت عنها زوجها فتتزوج غيره، فهي للآخر منهما على الصحيح من كلام أهل العلم، كما جاء بذلك نص صححه بعض أهل العلم، فهي الآخر منهما. أو يكون هذه الحالة الثالثة زوج وطلقها، فإن طلقها فلا حالة، أن تموت بعد هذا الطلاق ولم تتزوج غيره فهي في الجنة، يكون لها الزوج من أهل الجنة وقد انقطعت علاقتها بالزوج الأول، فلها زوج من أهل الجنة. هذه حالة، وهي إذا طلقها هذا الزوج وماتت فإنها تكون زوجة له، أو تزوجت غيره فإنها تكون للآخر منهما، أو طلقها فإنها إن ماتت على ذلك فتخيرت، أو إن تزوجت فهي للآخر منهما كما ذكرنا. وعليه فهذه الأخت السائلة عن الزوج الذي طلق امرأته، ثم هل تكون في الآخرة له أو تخير بينه وبين غيره؟ نقول ليست زوجة له، ولهذا لا يكون لها في الآخرة، وإنما تتزوج من أهل الجنة على ما يرزقها الله سبحانه وتعالى في الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة، من الأخت أم يحيى تقول: كنت أطلب علم القراءات وأريد أن أتوقف عنه الآن لطلب العلم الشرعي، فهل هذا صواب أم خطأ؟
الحمد لله رب العالمين، إن استطعت أن تجمع بينهما فهذا أفضل، وإلا فلا شك أن علم العقيدة والعلم بالحلال والحرام مقدم على علم القراءات، طالما أنك تجيد قراءة القرآن على رواية حفص يكفي، فإن استطعت أن تجمع بين الأمرين فحسن، وإلا فاهتم بعلم الحلال والحرام وعلم العقيدة وعلم السنة وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخت أم يحيى من المحلة تقول: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس به في أصح قولي أهل العلم، لحديث أبي سعيد لما رقى وأخذ الغنم، وفيه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: بعض من كان حزبيا عندنا في البلدة أصبح الآن منكرا للسنة ويقول لا آخذ الآن إلا بالقرآن وأصبح لا يصلي إلى الجمعة فقط، فهل يجوز لنا التحذير منه وإعلان ذلك أم لابد أن نجلس معه ونتبين منه بأنفسنا مع العلم أن من أخبرني بحاله الآن صديق له؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي الأولى أن تجلس معه طالما أن أمره لم يشتهر وعلم ما حذروا منه، فاجلس معه وتيقن مما صدر وناقشه وانصح له، إن رجع فالحمد لله وإلا حذر منه الليل والنهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي هاجر من المنصورة يقول: من رد على منكر السنة في استدلالهم بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، على أن السنة لا حاجة لنا فيها؟
الحمد لله رب العالمين، نحكم الآيتين. أولا ما فرضنا في الكتاب من شيء هذا في اللوح المحفوظ، وأما تبيانا لكل شيء هذا القرآن، فنقول ومن تبيان القرآن وجوب العمل بالسنة، فإن الله عز وجل قال وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن إذا أرادوا القرآن فالقرآن قد دل على السنة، ولهذا منكر السنة كافر بالقرآن لأنه ترك الأدلة من القرآن. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهؤلاء ما حكموا الرسول ولا رجعوا إلى الرسول، فكيف يقولون آمنا بالقرآن وحسبونا ما جاء في القرآن؟ القرآن جاء بالسنة وجعل السنة مصدرا، قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمنكر للسنة منكر للقرآن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته متكئا ثم يقول حسبي ما جاء في القرآن، ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله وما حرم رسول الله كما حرم الله، أليس النبي قد قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ فمنكر السنة كافر بالإجماع، ونقل الإجماع ابن حزم أن منكر السنة وأن الراد للسنة كافر بالإجماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شبرى من الأخت أم محمد تقول: كثيرا ما يحدث اختلاط بين رجال ونساء العائلة من غير المحارم في الاجتماعات العائلية، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل تجنبي لحضور هذه المجالس وعدم كلامي مع غير المحارم يعد من قطيعة الرحم؟ وهل تكفي صلة الرحم عن طريق الهاتف؟
الحمد لله رب العالمين، لا تختلط الاختلاط الذي يؤدي إلى الفتنة ولا تجلس المجلس الذي يؤدي إلى الفتنة، وحسبك أن تقولي لابن عمك مثلا كيف حالك يا محمد وتسلمين عليه السلام عليكم ورحمة الله، طبعا ليس باليد هذه مصافحة لا تجوز، فقط من غير مخالطة ومن غير رفع حجاب، فإذا كان الأمر هكذا فلا بأس. أما الاختلاط الذي نراه ونعلمه وهو الاختلاط السافر الذي تسفر المرأة فيه عن وجهها ويكون فيه من الترخص ما فيه، فإن هذا لا يجوز، ولست متشددة بل أنت متمسكة والحمد لله رب العالمين. وأما الصلة عن طريق الهاتف فهي مجزئة وحاصلة والحمد لله، الهاتف نعمة يستطيع الإنسان أن يصل أرحامه بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد كذلك من شبرى من الأخت أم محمد تقول: نريد من فضيلتكم كلمة تصبيرية لمن تمسك بالسنة في هذا الزمان مع ما يلاقيه من شدة وانتقادات دائمة، ووصف له بالتشدد وعدم الاعتدال حتى من أقرب الناس إليه.
الحمد لله رب العالمين، اعلمي يا أختي أن هذه سنة، وأن هذا العداء والطعن حاصل في كل عصر وزمان، متى عاش أهل السنة والجماعة أمنين من ألسنة الناس حتى تأمني أنت؟ متى ترك الناس إذا أهل السنة حتى تتركي أنت؟ بارك الله فيك. صاحب السنة يكفيه ربه، صاحب السنة يكفيه لذة السنة، كما قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نحن في سعادة وفي نعيم عظيم، نعيم السنة، لذة السنة، ألا تكفي المسلم هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة، وإن نفيي سياحة، وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ فاصبر يا أختاه، وليصبر كل صاحب سنة، وإن وجد الإنسان من الناس شدة فأشد من ذلك أن يترك الإنسان السنة. إن الإنسان إذا احتسب أبدله الله عز وجل بهذا الإيذاء إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهل أعظم من سعادة المرأة المتجلببة المتعففة المتسترة حينما ترى اصطفاء الله لها بين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات؟ ولهناك سعادة أعظم من أن يصطفي الله الإنسان فيجعل على السنة وعلى منهج طائفة المنصورة وغيره هالك مترد في بدع وأهواء؟ ماذا عسى أن يصنع إيذاء الناس في صاحب السنة؟ من عاش السنة بحق ولها بحق وتكلم بها بحق هان عليه كل شيء في سبيل الحق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ أبي هاجر من المنصورة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هو القول الراجح عندكم في هذه الأشياء في كونها تفسد الصيام أم لا؟ أولا الحجامة.
الحجامة تفسد الصوم بالنسبة للمحجوم، أما الحاجم إذا كان يحجم بالأدوات الحديثة الآن من غير شفط وشيء فإنه لا يفطر، أما المحجوم فإنه يفطر. أما إذا كان يقوم بالحجامة على ما كان عليه الحاجم في عهد رسول الله فإن النبي قال: أفطر الحاجم والمحجوم، والله أعلم.
ثانيا التبرع بالدم.
التبرع بالدم يلحق بالحجامة، فإذا تبرع بالدم فإنه يفطر بخلاف أخذ عينة فإنها لا تفطر، والله أعلم.
ثالثا إنزال المني بشهوة.
أما إنزال المني بشهوة فإنه يفطر. المني إذا خرج بشهوة في اليقظة فإنه مبطل الصوم وعليه القضاء، والله أعلم.
رابعا الحقن المغذية.
أما عن الحقن المغذية وهي الكلوكوز فإنها تفطر، أما المقوية كالفيتامينات وغير ذلك فإنها لا تفطر، وإن أخذها بالليل فهذا أفضل، والله أعلم.
خامسا القطرة التي يصل طعمها إلى الحلق.
أما عن القطرة فإن وضعها في العين فإنها لا تفطر، أو في الأذن فإنها لا تفطر، أما إذا وضعها في الأنف ووصلت إلى الفم فإن ابتلع ذلك عمدا فإنه يفطر، وأما إذا لم يبتلع ذلك عمدا فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: من مات عليه صوم وأخر الصيام تأخيرا جائزا كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم مات قبل أن يقضي ما عليه، فهل عليه شيء؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا أخره إلى ما قبل رمضان المقبل وبين ما إذا أخره لما بعد رمضان؟
يعني مات؟
مات وعليه صيام لم يقضي.
نعم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم، صام عنه وليه، فإذا كان قد أخر ذلك وكان بإمكانه أن يصوم صام عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. فإن أخره إلى ما بعد رمضان ثم مات بعد رمضان الثاني فإنهم يصومون عنه ويطعمون عنه مع الصيام على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يرى الصيام فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: ما الفرق في الحكم بين من مات وعليه صيام نذر وبين من مات وعليه صيام أيام من رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق عندنا في ذلك، فمن مات عليه صيام من رمضان أو صيام نذر صام عنه وليه. لكن الفرق عند بعض أهل العلم أنه يرى الصوم القضاء في صوم النذر ولا يرى القضاء في صوم غير النذر، والصواب أنه يصام عنه سواء كان صيام نذر أو كان صيام رمضان لورود الأدلة بهذا. قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، وقال أيضا من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، ولأنه حق لله عز وجل، والنبي قد قال أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول إذا أمسك الكلب بثوب الرجل أو بنعله فكيف يتم تطهيرهما، وهل يشترط في ذلك التسبيع في الغسل كالإناء؟
الحمد لله رب العالمين، التسبيع في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء أو شرب منه لحديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة في الصحيحين. أما في الثياب فإنه يغسله فقط كسائر النجاسات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول إذا شك المرء هل أحدث أم لا ثم بنى على الأصل وصلى ثم بعد الصلاة تيقن أنه كان قد أحدث، فهل يعيد الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا تيقن الحدث أعاد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول إذا وجد المرء كنزا في أرضه فهل يخرج زكاته ويأخذه لنفسه إذا كانت الدولة تمنع من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع إلى الدولة في هذا ويسلم هذا للدولة، والدولة تتصرف فيه التصرف الشرعي، ولا يجوز أن تتصرف بغير الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول هل في العسل زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، على الاستحباب وليس على الوجوب، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن العسل لا زكاة فيه، وضعفوا الأحاديث في هذا كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى، وكما ذكر ابن المنذر أيضا أنه لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وهذا قول الجمهور، بخلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أن العسل فيه الزكاة، وهو قول لعمر رضي الله عنه، وكذلك ورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فذهب أحمد إلى هذا، ولكن الجماهير ضعفوا هذه الأحاديث وقالوا في عمر قد جاءت الرواية بأن عمر لما أخذ العسل زكاة العسل لمن حماه ولمن دخل في حماه، يعني من قام الوالي على حماية أرضها وكذا، فإنه يأخذ العسل مقابل هذا وليس أصالة، هذا قول الجمهور، ولهذا نقول يستحب إخراج الزكاة ولا يجب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال أخير ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول هل في الذهب إذا كان للزينة زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف العلماء في زكاة ذهب الحلي، فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه، والمستحب أيضا إخراج الزكاة فيه ولا تجب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من المحلة من الأخت أم يحيى تقول هل يجوز لفتاة أن تنتقل من بلد إلى بلد أخرى فيها علم شرعي وحياة أفضل في الدعوة إلى الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت ستنتقل عن طريق محرم وتأمن على نفسها من الفتن فهذا لا بأس به ولا حرج، المهم أن تأمن على نفسها وأن يكون سفرها سفرا شرعيا، فحينئذ هذا أفضل لها أن تنتقل الأخت أو أن ينتقل الأخ إلى أرض العلم وإلى أرض السنة وإلى أرض تعبد الله عز وجل فيها على بصيرة وعلى خير، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.